تذكروا أن التاريخ يعيد نفسه. هذه قاعدة أساسية من قواعد التاريخ. أسقطهم أمران. الأمر الأول انحلال أخلاقي شديد فيهم جميعا، ظاهرة متكررة فيهم. طيب الانحلال الأخلاقي، يقول يا أخي واحد هذا بينه وبين نفسه. لا، ما هي قضية بينه وبين نفسه، لأن عندما تنحل الأمة أخلاقيا يصبح الإنسان كفرد ليس له قضية، ما عنده تحدي، ما عنده شيء يعيش من أجله إلا شهواته. وذلك كانوا يضطرون يربطونهم بالسلاسل عشان لا يفروا، لأن عايشين لأجل الدنيا، عندما يجدون أي مقاومة سيفروا، لن يستطيعوا أن يصمدوا، وفيتنام شاهد على ذلك. مع كل القوة الرهيبة التي لأمريكا ما استطاعت أن تصمد أمام فيتنام. ونفس الشيء هنا، كلهم كانت قد نخر بهم الفساد، دولة الرومية، دولة الفارسية، دولة الأسبان، نخر بهم الفساد من داخلهم، وأصبحت قضية الإنسان أن يعيش لنفسه ويعيش لشهواته. وهذه ظاهرة موجودة في كل الحضارات السابقة كلها بلا استثناء، وموجودة في كل الأمم السائدة اليوم التي تسود الدنيا والقوى العظمى اليوم. ولعلي أعرفهم أكثر منكم بكثير، لأني عشت معهم 17 سنة، أعرفهم من داخلهم. شيء غير عادي من الانحلال الأخلاقي. لكن لا يكفي الانحلال الأخلاقي لسقوط الأمم، ما يكفي. وهذه مسألة بعض الإسلاميين ما ينتبه لها، يقول خلاص هم جاهزين يسقطوا. لا، ما هم جاهزين يسقطوا. أمريكا ما هي جاهزة تسقط، ولا بريطانيا، ما هم جاهزين يسقطوا رغم وجود انحلال أخلاقي يمكن أشد مما كان في الفرس والروم. لماذا؟ لأن العنصر الثاني في المعادلة ما توفر. ما هو العنصر الثاني في المعادلة؟ ستجد ظاهرة في جميع الحضارات التي سقطت، أن هناك قوة خارجية أسقطتها، هجوم خارجي كلها جميعها. وقد يكون هذا الهجوم الخارجي من دولة صغيرة جدا كدولة المسلمين كما سنرى، لكن يكفي أي هجوم خارجي جاد ليسقطهم. طبعا إذا صار الهجوم من ناس أمثالهم ما تبين المسألة، لأن هؤلاء عندهم انحلال وهؤلاء عندهم انحلال، فيبقى من يملك التكنولوجيا الأكبر والعدد الأكبر والخطط الأفضل يستطيع أن ينتصر. لكن كل هذه الدول إذا حدث عندها انحراف أخلاقي شديد من داخلها وجاءت قوة متماسكة قوية، يكفي بس دفعة واحدة. تعرفون لعبة الدومينو، دومينو لما يحطوهم جنب بعض بس دفعة واحدة صغيرة كل شيء ينهار. هكذا يحدث فيهم، بدفعة صغيرة، معركة واحدة اليرموك تنهار دولة الروم، معركة واحدة القادسية بعدها بقى في بس خذ معارك وراء بعض كلها زاين، نهاوند والمدائن على طول خلاص، ما في السلسلة جرت نفسها. هذه ظاهرة في الأمم. هذه الدول اليوم، نأخذ أمريكا كمثال، غير جاهزة لتسقط. ولماذا؟ لأن لم توجد القوة الخارجية التي تسقطها، غير موجودة حتى الآن، ولو وجدت فهم جاهزون للسقوط. لكنهم في تحليل سيظلون في صعود، لأن ما في أحد يستطيع أن يسقطهم الآن. والذين بيدهم المنهج الذي يمكن أن يسقط هؤلاء كما أسقط الأمم السابقة، للأسف مشغولين عن منهجهم. ولذلك صدقوني يا إخواني، صدقوني يا أخواتي، عندما تتكون للمسلمين قوة حقيقية متمسكة بهويتها، متمسكة بمنهجها، سنين قليلة وتصبح أقوى دول العالم كما حدث سابقا. طبعا الكلام كثير، لكني سأنتقل إلى شيء آخر، أن هذه الظاهرة لم تحدث في أمة الإسلام. كل الأمم مرت في هذه المعادلة، فترة طويلة من الصعود وفترة قصيرة من الانهيار، إلا أمة الإسلام. ودعوني أرسم في البداية التفصيل، ثم سأنتقل إلى النظرة الشاملة. 13 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تنشأ دولة. الحضارات تحسب عندما تنشأ لها دولة، لذلك أحد قوانين الحضارة لا يكفي أن يكون عندك منهج جيد، ما يكفي إذا لم يكن مع المنهج شعب وأرض وحكومة ما تقوم حضارة. هذه معادلة الحضارة، ما يكفي المنهج، لا بد معه شعب وأرض ودولة حكومة حتى تنشأ الحضارة. ف13 سنة من الصراع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأمل أن يسلموا ما أسلموا، حاول في الطائف ردوه، فبدأ يبحث من ينصرني ليبلغ رسالة ربي، يبحث عن دولة يقيم، عن مكان يقيم فيه دولته. لا شوفوا الصراع مع اليهود، والله ما يتحملون هؤلاء، هؤلاء متعلقين بالدنيا تعلق شديد وفسادهم أيضا شديد، هؤلاء اليهود ما يتحملون، لكنهم ما وجدوا دولة جادة تهاجمهم. لو وجدت أرض تنطلق منها المقاومة الإسلامية لرأيتم العجب. فإذا بدون أرض لا نستطيع أن نبدأ في التحرك التاريخي، في تحرك الحضارات، إلى أن كانت الهجرة الشريفة. وأحسن عمر رضي الله عنه عندما اختار الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي، بداية صنع الحضارة، بداية صنع الحضارة، وليس فقط بداية الدولة، في شيء أكبر من الدولة وهو صنع الحضارة. بدأ صنع الحضارة في تلك اللحظة. طبعا بدر، أحد، انتصارات، سرايا، الخندق، فتح خيبر، فتح مكة، أليس كذلك؟ طبعا خلالها بئر معونة وما الرجيع، صعود ونزول، لكن المؤشر العام أين؟ المؤشر العام في صعود. هذا الصعود استمر في فترة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لكن هنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت نكسة شديدة جدا وهي الردة. هذه النكسة كادت ترجع إلى الصفر من جديد. ما الذي حدث عند الردة؟ الذي حدث عند الردة أن ارتدت كل الجزيرة. طبعا ليس كل الناس ارتدوا، لكن كل المعاقل ارتدت، كل المدن ارتدت، ولم تثبت إلا 3 مدن. ثبتت المدينة، شرفها الله تعالى وعلى ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وثبتت مكة لكن على استحياء كما يقولون، تحدثت مكة بالردة، حتى فر والي مكة ووقف شخص واحد هو سهيل بن عمرو، فقال والله لا أسمع أحدا يتحدث بالردة إلا قطعت عنقه، فظن القوم أن وراءه عصبة وجيش ولم يكن معه أحد. فثبتت مكة بثبات سهيل بن عمرو رضي الله عنه. سهيل بن عمرو بالمناسبة أسر في بدر مع المشركين، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يقطع عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فقال يا رسول الله إذا دعني أنزع ثنيتيه، أشيل أسنانه حتى لا يخطب، لأن كان خطيب مفوه، حتى لا يخطب يهاجم المسلمين. قال دعه يا عمر لعله يقف موقفا لا تذمه. هذا كان الموقف. فثبتت مكة بهذا، وثبتت الطائف، والطائف متى أسلمت؟ سنة 9 هجرية، يعني من آخر الدول إسلاما. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتحها بعد معركة حنين، ما استطاع أن يفتحها، وأخرى لم تقدروا عليها، ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ما استطاع أن يفتحها، فرجع عنها. ثم جاءوا مسلمين، وجاءوا مسلمين على استحياء، يعني لما جاءوا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يهدموا إلههم اللات، فقالوا لا، كل إلا هذا، نخاف تؤذينا اللات، جايين يسلموهم وما زالوا يؤمنوا بأن اللات ممكن أن تؤذيهم. فإسلام ما زال على استحياء، إسلام ما زال جديد، لكنهم سبحان الله ثبتوا. فالحقيقة الثبات كان ليس إلا للمدينة، الباقي لا يعتمد عليه، والذين ثبتوا كأفراد انضموا إلى جيوش المدينة وفورا تحركوا. هذا من العجائب، 12 جيش كلها جيوش صغيرة، 1000، 2000، 3000، هذه جيوش الردة، ما كانت جيوش جرارة 30,000 و50,000، ما كان، كلها جيوش صغيرة جدا، حركها أبو بكر الصديق، وخلال عام واحد فقط رجع الجزيرة كلها إلى الإسلام. هذا لم يحدث في التاريخ أبدا، ما حدث في التاريخ هذا، أن دولة تنهار ثم تعود في سنة واحدة. بل أعجب من هذا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل عام 11 هجرية، بعد فورا بدأت حروب الردة. استغرقت حروب الردة بداية أو خلينا نقول كل عام 11 هجرية وبدايات عام 12 هجرية. طبعا هنا نتكلم سنة سنة، طبعا هنا نتكلم مئات سنين، ها، فالمقياس مختلف تماما. هنا ما زلت أنا أنظر إلى المايكرو، إلى التفاصيل وليس إلى الشمول. أنا أريد أن أعيد رسم هذا بعد قليل، لكن انظروا ماذا حدث. سنة 12 هجرية يبدأ الهجوم على الفرس والروم، 14 هجرية، 15 هجرية سقوط فارس والروم. متى حدث هذا في التاريخ؟ دولة تصاب بحرب أهلية كما يقولون، ثم في سنة واحدة تتماسك، وفي نفس العام تهاجم أعظم دول في العالم وتسقطها. هذه معادلة لم تحدث في التاريخ أبدا، أبدا لم تحدث في التاريخ هذه المعادلة. هذا المنحنى نادر، لم يحدث في التاريخ أبدا. طبعا واستمرت الفتوحات في زمن عمر وعثمان وظلت صاعدة. الآن هذه الفترة من 0 هجرية إلى سنة 25 هجرية، هذه الفترة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان. وهنا حدث مقتل عثمان رضي الله عنه، في قمة الصعود حدث مقتل عثمان رضي الله عنه، وحدثت مصيبة كبيرة للأمة. دعونا الآن نرسم الرسم مرة أخرى وننظر لمنحنى التاريخ، لكن لن نرسم سنة سنة، سنرسم مؤشرات شديدة. فقلنا في البداية قبل ما تنشأ دولة الإسلام، ثم فترة صعود المسلمين. طبعا لاحظوا ما زلنا صعود ونزول مثل هذا، لكن المؤشر العام فترة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء زمن علي بن أبي طالب، 5 سنوات ما فيها أي فتوحات، توقفت جميع الفتوحات وانشغل المسلمون. فترة قصيرة تعتبر، 5 سنوات شيء بسيط بالنسبة للأمم، لكنها توقفت 5 سنوات ما في أي فتوحات على الإطلاق، وانشغل الناس بالفتنة انشغال شديد. إذن فترة صعود شديدة جدا. قبل أن أكمل، سنلحظ أنه في هذه الفترة، في فترة الصعود هذه، ما بنيت مباني فخمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مساجد فخمة. المسجد النبوي الشريف كان مسجد بسيط جدا، حتى ليس له منارة وليس له قبة، ومسقوف بالسعف، سعف النخيل، وما في سجاد ولا شيء، فقط تراب، ولا في حتى أنوار، كانوا يصلون في الظلام، وإذا نزل المطر خر عليهم فصلوا في الطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بشكل عام ما اشتغلوا في قضية مباني وفخفخة، ما اشتغلوا بهذا، على عكس ما تشتغل به أمتنا اليوم. يعني يعتبرون الحضارة أن نبني مباني فخمة، والعكس، هم في هذه الفترة بنوا الأساس. ما أساس الحضارات الجادة؟ الفكر، الفكر هو الأساس، إصلاح الفكر هو أساس أي نهضة إسلامية جادة. بعد ذلك ستأتي المؤسسات والمباني والتكنولوجيا والفن والجيوش، هذه كلها تأتي فيما بعد، لكن الأساس الفكري هو المنطلق. إذن نلاحظ في هذه الفترة ماذا حدث؟ اكتساح للعالم في فترة وجيزة جدا. يعني على زمن عثمان رضي الله عنه كان المسلمون وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وفي نفس الوقت وصلوا إلى الهند وتجاوزوها في هذه الفترة الوجيزة جدا. فاكتساح عسكري غير عادي، ونظام إداري تطور بالذات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طوره تطوير غير عادي، وتكنولوجيا استفادوا مما كتبه الآخرون، وحضارة استفادت من كل ما، يعني ما كان عندهم تشنج لاتجاه الفلسفات الأخرى والحضارات، ما كان هذا التشنج موجود كما يفعل بعض الشباب المتحمس اليوم، يعتبر الفلسفة والمنطق كله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما اشتغلوا بهذه الطريقة، وإنما بقوة المنهج الذي تبنوه أخذوا كل ما كتبه البشر فاستفادوا منه ما وافق منهجهم ودينهم أخذوه، وما لم يوافق تركوه، فتعاملوا مع الحضارات الأخرى من علو، ما انهزموا لها ولم أيضا يرفضوها، ومن هنا تطورت العلوم الإسلامية الشرعية وتطورت العلوم الدنيوية، أخذوا ما عند البشر من طب وهندسة وجبر وغيره وبنوا عليه، بنوا عليه، ما بدأوا من الصفر، نشطت حركة ترجمة غير عادية وبنوا عليها، وما كان عندهم تشنج تجاه هذا الأمر. على كل حال، إذن الحضارة ليست فقط قوة عسكرية، ليست فقط توسع جغرافي، لا، أكبر من هذا بكثير، وإنما حضارة الإنسان في كل مجالات الحياة، وأهمها مجال الفكر، ويليه السيطرة والهيمنة والقوة العسكرية، وهذا كان باهر جدا في هذه الفترة. إذن هذه فترة الخلفاء الراشدين، توقفت الفتوحات في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم لما جاء الحسن رضي الله عنه عمل عملا الحقيقة نهدر في التاريخ، وهو أن تنازل لمعاوية من أجل أن تتوحد الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وفعلا توحدت الأمة من جديد بعد هذا التوقف. العفو، كان إلى سنة 35 هجرية، إلى 35 هجرية، من 35 إلى 40 هجرية كانت فترة علي بن أبي طالب، فخمس سنوات من 35 إلى 40 توقف، 41 كان عام الجماعة الذي توحدت فيه الأمة بعد ما تمزقت، وقاد الأمة معاوية رضي الله عنه، وبدأت النهضة من جديد، وبدأ الصعود من جديد. بعض الناس لا يحبون معاوية، لكن معاوية في فترته فترة خير ورخاء شديد على المسلمين، وفترة ليس فقط قوة عسكرية، وإنما علم وحضارة ونمو وتوسع جغرافي استمر في زمن معاوية رضي الله عنه. لكن حدث شيئا مهما جدا بالنسبة لمنحنى التاريخ، هذه الزاوية، زاوية الصعود، تغيرت، ما عادت نفس الدرجة، ظل الصعود لكن بزاوية أقل. الذي حدث في 35 سنة من بداية الهجرة إلى زمن علي بن أبي طالب، صعود لم تشهد له الدنيا مثيلا، شيء غير عادي في البشرية، واستمر الصعود لكن بدرجة أقل. طبعا لا ننسى أن كل هذا هو صعود، لا تنسون هذه المعادلة الرئيسية التي بدأنا فيها. طيب، أنا مضطر أمسح وأصغر المنحنى شوي، لو كان عندي لوحة كبيرة كان اشتغلت فيه. فالآن راح نرسم نفس الرسمة، بس هذه 35 سنة الأولى، ثم فترة بسيطة من التوقف، 600 سنة، 600 سنة من الصعود. مرة أخرى لا تنسون هذا، في هذه الفترة جاء السفاح وجاء المنصور وجاء الخوارج، في هذه الفترة قتل الحسين رضي الله عنه، في هذه الفترة حدثت فتنة خلق القرآن، هذه كلها نزول. لكن المؤشر العام للأمة، أنا لا أريد أن أنظر نظر جزئي صغير هنا وهنا، لا، مرة أخرى ما يصير ننظر للتاريخ بهذه الطريقة، ما يصير، وإنما ننظر للنظر الشمولي. فالنظر الشمولي أن الأمة كانت في صعود، في صعود لحوالي 600 سنة، توالت عليها دول ودويلات، لكن بشكل عام الأمة ما زالت هي المسيطرة على الأرض، الأمة ما زالت هي صاحبة قيادة الحضارة والفكر والفن والأدب والفلسفة والهندسة والجبر وغيرها كلها. نحن كنا سادة الدنيا لهذه الفترة الطويلة جدا. العجيب فيما حدث بعد ذلك، نحن نتذكر أن الأمم الأخرى كيف سقطت، في فترة وجيزة جدا ما بين 20 إلى 30 سنة تكون سقطت. لم يحدث هذا الفرق الرهيب في منحنى التاريخ بالنسبة لأمة الإسلام، لم يحدث هذا، وإنما حدث شيء آخر. 600 سنة ثم 800 سنة من الانحطاط. هذا بحد ذاته منحنى نادر في التاريخ، ما حدث للأمم السابقة. كل الأمم السابقة سقطت فجأة، إلا أمة الإسلام ظلت حية تتجه نحو السقوط لكن ما انهارت. لماذا؟